بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي فصلا في إثبات القياس، من الذي أثبته ومن الذي أنكره؟ نعم، ومن الذي أنكره؟ النظام تبعهم الظاهرية. فمن أدلة إثباته، من أدلة إثبات القياس، يؤدي إلى خلو كثير من الحوادث من الأحكام، أيضا فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اعتبروا الشيء بنظيره وقيسوا عليه، أيضا مما يدل على اعتباره إجماع الصحابة على الاحتجاج بالقياس والرأي فيما ليس في دليل في مسائل كثيرة، أيضا أن القياس يستفاد به الظن الغالب، والظن الغالب معمول به، أيضا من أدلة القرآن والسنة. ما سمعتم؟ قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والميزان هو المقايسة الأمور، كما بدأنا أول خلق نعد، هذا قياس، قياس إعادة الخلق على بدءه، أيضا قول عمر لأبي موسى قايس الأمور، ارفع صوتك، الأمثال التي في القرآن والسنة كلها دليل القياس، وهكذا أدلة كثيرة ذكرنا منها في الدرس الماضي جملة كبيرة. نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أوجه تطرق الخطأ إلى القياس. يعني هناك هذه الأمور قد تؤدي إلى وقوع الخطأ في القياس، فهو ذكرها للتنبيه عليها، ذكرها للتنبيه عليها لأنها توقع في الخطأ في القياس. وهذه التي تسمى بالقوادح التي تقدح في القياس الصحيح، وسيأتي لها فصل خاص في آخر الكتاب، يذكر المؤلف رحمه الله القوادح التي تقدح في القياس، ولكن ذكر هنا خلاصة جيدة. قال رحمه الله: اعلم أن القياس يتطرق إليه الخطأ من خمسة أوجه. الأول ألا يكون الحكم معللاً، فإذا لم يكن معللا لا يصح القياس عليه، بمعنى هذا الذي يسميه العلماء بالتعبدي المحض، أن يكون تعبديا محضا. وقوله ألا يكون الحكم معللا، أي ألا يكون معللا بالنسبة لعلمنا، بالنسبة لما نعلم لا تظهر لنا علة فيه أي سبب. وأما في تشريع الله تعالى له فكل ما يشرعه الله لحكمة، كل ما يشرعه الله لحكمة. فإذن هنا تنبيهان، التنبيه الأول على قول ألا يكون الحكم معللا، أي هذا بالنسبة إلى ما نعلم. التنبيه الثاني بمعنى أن يكون هذا الحكم مما يقال فيه تعبدي محض لا تعلم علته، فهنا هل يصح القياس؟ لأننا نبني القياس على ماذا؟ على العلة، فإذا لم نعلم العلة لا يصح القياس، فهذا يوقع في الخطأ في القياس. قال: كأن يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حار فيلحق به لحم الظبي فيجعله ناقضا، وهذا بناء على أن نقض الوضوء بلحم الجزور ليس تعبديا، هذا يوقع في الخطأ في القياس. قال الثاني: ألا يصيب علته في نفس الأمر، هو يكون معللا ولكن ليست علته منصوصا عليها ولا مجمعا عليها، علة محل اجتهاد، فلا يصيبها في نفس الأمر، فيلحق أحكاما أخرى بهذا الذي هو في الأصل أخطأ فيه، أخطأ في إصابة العلة في الأصل. قال: كألا تكون علة الربا في البر الطعم بالنسبة إلى من يعلل بالطعم، البر يجري في الربا، فيأتي إنسان يعلل يقول العلة في أن البر يجري في الربا هو كونه طعاما، إذن سيلحق بهذا كل طعام، يقول كل طعام يلحق بالبر يجري في الربا، هذه العلة قد يكون هذا المعلل ماذا؟ أخطأ في علة الأصل فوقع في الخطأ في القياس بسبب الخطأ في علة الأصل. الثالث: أن يقصر في بعض أوصاف العلة، صدر بعد قول إلى من يعلل بالطعم ماذا فيه؟ إلى عدم التأثير، ما هذا رأي الله عندنا لم يذكر هذا، سيأتي بعدها، ما هي؟ هو سيأتي عندنا بعدها يذكر هذا الكلام بعده، بعد أن يسرد هذه الخمسة القواعد يذكر، بعد أن يذكر هذه الخمسة التي يتطرق الخطأ إلى القياس منها يذكر هذه القواعد. قال الثالث: أن يقصر في بعض أوصاف العلة، كأن يقول علة القصاص القتل العمد، فإذا انقصر، ويحذف العدوان، فعلة القصاص وجوب القصاص هو القتل العمد العدوان، ومعنى العدوان بمعنى لا يكون له مبرر شرعي، عمد أي أن يقصده بالقتل، عدوان أي بدون مبرر شرعي. فإذا قصر إنسان قال علة القصاص القتل العمد، القتل العمد، هنا قصر في العلة، فإذا ألحق به شيئا سيتطرق إليه الخطأ. قال: ويحذف العدوان فيلزم على علته القصاص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل، لأن قصاصه منه قتل عمد، لو علل أن علة القصاص هو القتل العمد. ولم يذكر العدوان، إذن الذي يقتص ولي الدم إذا اقتص من قاتل وليه هو قتله عمدا أو لا؟ عمدا، على هذا التعليل ماذا؟ يقتص منه. أيضا المسلم إذا قتل مسلما في المعركة قصده، يظنه كافرا قصده بالقتل، هو تعمد أو لا؟ تعمد، فعلى هذا التعليل يقتل أو لا؟ يقتل، لكنه قصر في العلة، فلا بد أن يؤتى بالعلة بتمامها، فلا يحصل قياس إلا إذا كان القتل عمدا وكان عدوانا أي بدون مبرر شرعي. قال الرابع: أن يجمع إلى العلة ما ليس منها، عكس الأول، الأول يحذف من العلة ما هو منها يقصر، وهنا يضيف إلى العلة أوصافا ليست منها، كما لو جعل علة وجوب الكفارة على المواقع في نهار رمضان كونه أعرابيا مجامعا، أضاف صفة أعرابيا، هي العلة كونه مجامعا، وهذا زاد كونه أعرابيا. فيلزم عليه أن جماع الحضري ليس علة الكفارة، وهو باطل. قال الخامس: أن يخطئ في وجود العلة في الفرع، وهذا قريب من الثاني ألا يصيب علته في نفس الأمر، لكنه في الأصل هناك في الأصل، نعم، ليس قريبا من بعيد. فالثاني في أنه يخطئ في علة الأصل، وهذا يخطئ في علة الفرع، يظن هذه العلة موجودة في الفرع، أما في الأصل فيكون أصاب، لكن يظن هذه العلة موجودة في الفرع وهي ليست كذلك. قال: أن يخطئ في وجود العلة في الفرع كما لو ظن التفاح مكيلا فيلحقه بالبر في الربا بجامع الكيل، أي يقول العلة في البر هي الكيل، إذن يلحق به التفاح لأن التفاح مكيل، يقول هنا أخطأ، فإن التفاح ليس مكيلا إنما هو معدود، يعد عدا، فالأشياء إما مكيلات أو موزونات أو أشياء تعد عدا. فإذن هذه خمسة أمور يتطرق إلى القياس الخطأ منها، وهي تنبيهات جيدة. الأمر الأول ألا يكون الحكم معللا بل يكون تعبديا محضا، فهنا لو جاء يقص عليه يتطرق عليه الخطأ. الأمر الثاني ألا يصيب العلة في الأصل، يخطئ في علة الأصل فيلحق بها بناء على ذلك الخطأ. الأمر الثالث أنه يقصر في بعض أوصاف العلة، يحذف أوصافا لا بد من ذكرها. الأمر الرابع عكس الثالث، أن يزيد أوصافا ليست هي وصف للتعليل. الأمر الخامس أن يخطئ في علة الفرع، يظن هذا الفرع توجد فيه العلة وهي ليست كذلك. قال: تنبيه، اعلم أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القوادح الآتية في آخر الكتاب. أما الأول وهو ألا يكون الحكم معللا إلى آخره، فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المعروف بعدم التأثير، وهو المعبر عنه بعدم التأثير في الوصف كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. هذه التنبيه سنقرأ قراءة ويأتي شرحه إن شاء الله في آخر. الذي نريد فهمه الآن هذه الخمسة الأوجه التي يتطرق إلى القياس الخطأ منها، ومسألة القوارح سيأتي لها إيضاح بتوسع إن شاء الله. وأما الثاني وهو ألا يصيب علته في نفس الأمر إلى آخره، فهو راجع إلى القادح المذكور آنفا أيضا، قادح عدم التأثير. وإن كان هناك مجتهد آخر يعلل ذلك الحكم بعلة أخرى، فهو راجع إلى القادح المعروف بمركب الأصل. عندكم كرر الكلام هذا، كرره مرة أخرى، فالذي عندنا أحسن ما فيه تكرار. قال: وأما الثالث وهو أن يقصر في بعض أوصاف العلة إلى آخره، فهو راجع إلى القادح المسمى بالكسر، لأنه إخلال بجزء العلة، عندنا بجزئي الصوب بجزء العلة، والإخلال بجزئها كسر لها، وهذا القادح لم يذكره المؤلف. وأما الرابع وهو أن يجمع إلى العلة ما ليس منها إلى آخره، فهو راجع أيضا إلى عدم التأثير في الوصف، لأن حكم جزء العلة كحكم جميعها. وأما الخامس وهو أن يخطئ في وجود العلة في الفرع، فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المسمى بالمنع، وهو منع وجود العلة في الفرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون. سبق معنى هذا في باب المفهوم، أن منه ما هو منطوق ومنه ما هو مفهوم أي مسكوت عنه. يقول: إلحاق الحكم المسكوت عنه بالحكم المنطوق ينقسم إلى قسمين، مقطوع ومظنون. قال: فالمقطوع ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ولا يكون مقطوعا به حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة إلى آخره. اعلم أولا أن الإلحاق من حيث هو ضربان، وهذا الإلحاق مهم، وهو الذي يسمى بالقياس الجلي، إذا كان يلحق به بنفي الفارق أو بعلة مقطوع بها، والذي ينبني عليه صحة القياس. اعلم أولا أن الإلحاق المراد بالإلحاق أي إلحاق الفرع بالأصل من حيث هو ضربان. الأول إلحاق بنفي الفارق أي ليس لأجل التعليل، ليس لأجل العلة، بل يلحق الفرع بالأصل لأنه لا فرق بينهما، هذا المعنى، أي ليس مبنيا على العلة، ولكن هو مبني على أنه مقطوع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. الثاني الإلحاق بالجامع، والجامع المراد به العلة، مناط الحكم، فيلحق الفرع بالأصل لأنه جمعت بينهما علة واحدة. فالأمر الأول الإلحاق بنفي الفارق هو من القياس الجلي، والأمر الثاني الإلحاق بالجامع الذي هو العلة، متى يكون قياسا جليا ومتى يكون قياسا خفيا؟ إذا كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها فهو قياس جلي، وإذا كانت مستنبطة علة الأصل فهذا قياس خفي. فإذا الأول الذي هو الإلحاق بنفي الفارق هذا كله من القياس الجلي الذي لا يكون هناك فرق بين الأصل والفرع. والقياس الذي هو مبني على العلة أي على الإلحاق بعلة جامعة، إذا كانت هذه العلة مجمعا عليها أو منصوصا عليها في الدليل فهو قياس جلي، وإن كانت مستنبطة من الدليل فهو القياس الخفي. سيبدأ يتكلم عن الأول ويلخصه بتلخيص جيد. قال رحمه الله: وضابط الأول، ما هو الأول؟ الإلحاق بنفي الفارق، أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، لا نحتاج إلى البحث عن العلة، بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء وصبه فيه، هل بينهما فرق في تنقيس الماء؟ كلاهما واحد. إذا علمت ذلك فاعلم أن التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام، لأن نفيه إما أن يكون قطعيا أو مظنونا، وفي كل منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له. إذن أربعة أقسام: إما أن يكون نفي الفارق قطعيا نقطع به، وإما أن يكون نفي الفارق ظنيا، ثم في كل واحد منهما في القطع والظني إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم وإما أن يكون مساويا له، فهي أربعة أقسام. فالمجموع أربعة: الأول هو ما كان المسكوت عنه فيه ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق. اجتمع الأمران، أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق وأن يكون الفارق مقطوعا بنفيه، كإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة في قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. إذن فشهادة أربعة مقبولة من باب أولى، أربعة عدول هذا من باب أولى، قطعي هذا أو ظني؟ قطعي، ما نتردد في أن شهادة الأربعة العدول أولى من شهادة عدلين. قال وإلى مثقال الجبل بمثل الذرة في المؤاخذة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كذا في النسخ كلها وإلى مثقال الجبل، ولعل الصواب أن يقال وكإلحاق مثقال الجبل، وكإلحاق مثقال الجبل، لأنه الكلام حتى الذي سيأتي بعده كذلك. قال وكإلحاق مثقال الجبل بمثل الذرة في المؤاخذة في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إذن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال جبل أولى أولى أولى، هل هذا قطعي أو ظني؟ قطعي. وكإلحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة، الضرب للوالدين في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، إذن هذا قطعي لا فرق بينهما بل هو أولى بالحكم منه. فإذن هذا النوع الأول من الأربعة ما كان المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق وكان مقطوعا بنفي الفارق بين الأصل والفرع. قال الثاني هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق مع القطع بنفي الفارق أيضا، مع القطع بنفي الفارق أيضا، فهو مقطوع بنفي الفارق إلا أن الفرع مساوي للأصل ليس أولى منه، كإحراقي أو كإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحرمة في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إذن إحراقه أو إغراقه يساوي ماذا في الحرمة؟ يساوي أكله، كله في المعنى إتلاف لمال اليتيم. هل هذا الفارق هنا نفينا الفارق مقطوع به أو مظنون؟ ها مقطوع به، لأنه لا فرق قطعا لا فرق في إتلاف مال اليتيم بين أكله وبين إحراقه. وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه، هذا مساوي له، كله يغير الماء ويؤدي إلى نجاسته سواء بال فيه مباشرة أو بال فيه وصبه فيه. المذكور في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، الحديث وهذا الحديث الصحيحين عن أبي هريرة جاء عن غيره. إذن هذان القسمان ما كان نفي الفارق مقطوعا به، ما كان نفي الفارق مقطوعا به، ثم إما أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل وإما أن يكون مساويا له. قال الثالث وما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب، أن يكون نفي الفارق بالظن الغالب ليس قطعيا ومع ذلك المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق إلا أن ذلك مبني على غلبة الظن، كإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه بقوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يأتي إنسان يقول الأصل هو أن شهادة الفاسق مردودة، إذن شهادة الكافر مردودة من باب أولى. هنا من حيث أنه أولى الكافر هو أولى بهذا الحكم من الفاسق، لكن هل هذا الفارق على سبيل القطع أو الظن؟ الظن ليس قطعيا لما سيأتي. قال لاحتمال الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه والفاسق متهم في دينه، ولذا كما سبق شهادة الكفار أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة أو لا؟ مقبولة على الصحيح. وشهادة الفاسق من المسلمين على مسلم آخر مقبولة أو مردودة؟ مردودة مردودة، هذا الأصل. إلا كما سبق إذا عدم العدل أو كان الفسق مما جرى على كثير من الناس أمور التساهل بها كما في هذه الأزمنة، حلق اللحية فسق أو لا؟ إذا قلنا لا يقبل شهادة حلق اللحية كم يلزم عليه ضياع أمور كثير من أمور الناس. فإذا كان الفسق راجعا إلى الشهادة، فسق بالكذب بالتزوير، فهذا هو الذي لا يقبل. أما إذا كان الفسق لا يرجع إلى الشهادة ويحتاط لدينه ويتحرى فهذا شيء آخر، هذا باعتبار حكم المسألة. وإلا فهذا كما قال ابن قدامة نفي الفاء، كما قال الشنقيطي نفي الفارق هنا إنما هو على سبيل الظن الغالب ليس مقطوعا به. قال وكإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث. الشنقيطي ذكره هنا في القسم الثالث، ابن قدامة ذكر هذا في القسم الأول، ذكر هذا المثال ابن قدامة في القسم الأول. القسم الأول هو الذي نقطع فيه بنفي الفارق، وكان حكم الأصل الفرع أولى من حكم الأصل. قال ابن قدامة الفارق هنا مقطوع به بين العمياء والعوراء، فإذا كان نهي عن العوراء في الأضحية فالعمياء من باب أولى. لكن الشنقيطي جعله من باب غلبة الظن، من في الفارق بالظن الغالب لمن سيبينه. قال وكإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث، فالعمياء أولى بالحكم المذكور من العوراء، ولكن نفي الفارق مظنون ظنا غالبا مزاحما لليقين وليس قطعيا كما قاله غير واحد. أما ابن قدامة فهو جعله من نفي الفارق المقطوع به كما سبق. ووجه ذلك أي لماذا جعله مما نفي فيه الفارق بغلبة الظن، ووجه ذلك أن الغالب على الظن أن علة منع التضحية بالعوراء هي كون العور نقصا في ثمنها وقيمتها، والعمياء أحرى بذلك من العوراء. ولكن هناك احتمال آخر هو أن تكون العلة هي أن العور مظنة الهزال، لأن العوراء ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينها المبصرة، ونقص بصرها المذكور مظنة لنقص رعيها، ونقص رعيها مظنة لهزالها. وهذه العلة المحتملة ليست موجودة في العمياء، لأن من يعلفها يختار لها أجود العلف وذلك مظنة السمن. واضح الذي قال هو مقطوع في بنفي الفارق ماذا علل؟ الذي قال هذا مقطوع في بنفي الفارق بين الأصل قال العلة أن العوراء تنقص قيمته وثمنها، فالعمياء نقص قيمته وثمنها من باب أولى. والذي قال نفي الفارق هنا مظنون وليس مقطوعا به قال العلة هو الهزال، أن العوراء ترى بعين واحدة فلا ترى إلا جانب من المرعى، بخلاف العمياء فإن المعتني بها والذي يعرفه يقدم لها أطيب الأكل فتكون أسمن من العوراء. قال وبما ذكرنا تعلم أنه لا يلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أن يكون قطعيا. لماذا؟ تلاحظون هذا، قال وبما ذكرنا تعلم أنه لا يلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم، إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أن يكون قطعيا. قلنا لأنه قد يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق في غالب الظن كما مثل في القسم الثالث، هذا مراده. قال خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله، كلام الشنقيطي هنا يفيد أن المؤلف ابن قدامة يقول إنه يلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أن يكون قطعيا، ونعم هذا نص عليه ابن قدامة أنه إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فيكون دائما قطعيا. الشنقيطي لا، يقول قد يكون الحكم المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق وليس نفي الفارق قطعيا وإنما هو ظني. ثم ذكر كلاما قال وأنه لا يلزم أيضا من كونه مساويا أن يكون نفي الفارق ظنيا، هذا يقول بعضهم أنه إذا كان المسكوت مساويا للمنطوق فنفي الفارق هنا يكون ظنيا. قال خلافا لظاهر كلامه. أما هذا الأخير فلم أره في كلام ابن قدامة في الروضة. نعم الأول ذكره ابن قدامة له كلام يوحي بظاهر الأول، أما الثاني فليس في كلام ابن قدامة رحمه الله ما يفيد ذلك. الآن الشنقيطي ماذا نسب إلى ابن قدامة؟ نسب له في صورتين، ما هو؟ ما تفضل. إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فهذا نفي الفارق قطعي. نعم هذا وقع في كلام ابن قدامة أو لا؟ قلنا نعم وقع في كلام. الأمر الثاني الذي نسبه، إذا كان المسكوت مساويا في الحكم للمنطوق فنفي الفارق هنا ظني، قلنا هذا لم يقع في كلام ابن قدامة إلا إذا كان سيفهم من كلامه السابق في أنه إذا كان أولى بالحكم من المنطوق فيكون قطعيا، فيفهم من وإن كان مساويا يكون ظنيا، إلا أن ابن قدامة لم يصرح به. قال الرابع هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا، المسكوت مساوي للمنطوق، مساويا للمنطوق به مع كون نفي الفارق مضنونا لا مقطوعا، كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح، حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد وله مال يبلغ قيمة العبد لزمه أن يعتقه. هذا النص في العبد، من أعتق شركا له في عبد، إنسان مثلا له نصف من العبد والنصف الثاني الإنسان آخر، فمن أعتق شركا له في عبد أي نصف هذا العبد وله مال، هذا المعتق عنده مال يبلغ قيمة العبد، فيجب عليه أن يدفع قيمة النصف الثاني لمن؟ للمالك الثاني للمشترك معه، ويعتق العبد كله، وإن لم يكن له مال لا يلزمه. هذا معنى مراد بالحديث. نعيده. قال كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح، العتق يسري إلى باقيه، فيقول أيضا الأمة كذلك، لأنه لا فرق بين العبد والأمة، فالأمة تساوي العبد في هذا الأمر، لكن هل نفي الفارق هنا قطعي؟ يقول نفي الفارق هنا ظني، فالمسكوت عنه الذي هو الأمة يساوي المنطوق في الحكم الذي هو العبد، ولكن هذه المساواة ونفي الفارق بينهما إنما هو على سبيل الظن الغالب لا على سبيل القطع. قال فالغالب على الظن أنه لا فرق في سراية العتق بين الأمة والعبد، لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يعلق بواحد منهما حكم من أحكام العتق، لأن المقصود هو عتق الرقبة سواء كانت ذكرا أو أنثى بدون تعليل بالذكورة والأنوثة. وهناك احتمال آخر ولكن هذا الاحتمال ضعيف، هو الذي منع كون نفي الفارق قطعيا، وهو احتمال أن يكون الشارع إنما نص على العبد في قوله من اعتق شركا له في عبد الحديث لخصوصية في العبد لا توجد في الأمة، وهي أن العبد إذا اعتق يزاول من مناصب الرجال ما لا تزاوله الأنثى ولو حرة. يقول هذا الاحتمال يجعل نفي الفارق مظنونا وليس مقطوعا به. إذن عرفنا هذه الفائدة المهمة، أن الإلحاق بنفي الفارق على أربعة أقسام. ما هو حاصل هذه الأربعة الأقسام؟ ها من يجيب من المتأخرين؟ ها يا عبد الله. أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ها ها، مع كون نفي الفارق مقطوعا به. أحسنت. الثاني ها أن يكون المسكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق وقطع نفي الفارق مقطوعا به. الثالث ها من يجيب؟ ها ما كان المسكوت عنهم أولى في الحكم من المنطوق ونفي الفارق على غالب الظن. الرابع ها ما كان المسكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق ونفي الفارق في غالب الظن. طيب ثم ذكر تنبيها نكمل لأنه متعلق بهذا الدرس. قال تنبيه: اعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا أقسامه الأربعة إنما هو قسم من تنقيح المناط، وهو مفهوم الموافقة بعينه، واختلف العلماء في دلالته على مدلوله، هل هي قياسية أو لفظية؟ ما هو الذي تقدم معنا؟ هل مفهوم الموافقة من القياس أو هو من دلالة اللفظ؟ ها؟ من دلالة اللفظ. من الذي قال هو قياس؟ ها؟ الشافعي يسميه بالقياس الجلي أو القياس في معنى الأصل، والصحيح هو أنه من دلالة اللفظ، لكن من دلالة اللفظ لا في محل النطق، فإن اللفظ له دلالة، دلالة في محل النطق وهو المنطق، ودلالة في غير محل النطق وهو المفهوم. وسيأتي يذكر الخلاف من قدام الشنقيطي. قال: واختلف العلماء في دلالة على مدلول، هل هي قياسية أو لفظية؟ ولهم في ذلك أربعة مذاهب. الأول أن دلالة مفهوم الموافقة إنما هو من قبيل القياس، وهو المعروف عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل، ويقال له القياس الجلي، أي أن المنطوق هو الأصل، والمفهومات إنما هي فروع نلحقها بالأصل من باب القياس. هذا مراد الشافعي، أن هذه المفهومات نلحقها بالأصل من باب القياس. قال الثاني أن دلالة الموافقة لفظية لكن لا في محل النطق، أنه ليس من القياس، بل اللفظ نفسه يدل عليه. فقول الله تعالى في حق الوالدين: ولا تقل لهما أف، هو هذا الدليل نفسه دليل على تحريم الضرب. هل نقول تحريم الضرب نلحقه بالتأفيف قياسا؟ ها؟ لا، بل نفس الدليل هذا يدل على تحريم الضرب، ولكنه نبه بالأدنى تنبيها على ما هو أعلى منه، نبه بأدنى شيء تنبيها على ما هو أعلى منه، وهذا واضح. يأتي إنسان إلى آخر بابنه يقول: هذا ابني علمه وهو عزيز علي لا تنهره، ها فهل يضربه؟ لماذا نبهه على النهر؟ لأن النهر يعتبر أدنى شيء، فمعنى نهيه عن النهر نهي عن ما هو أولى من النهر بنفس الدليل وليس بالقياس. قال الثاني أن دلالة الموافقة لفظية لكن لا في محل النطق، وهذا قول الجمهور وهذا هو الصحيح، لأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق هو المنطوق، وما دل عليه لا في محل النطق هو المفهوم، وكلاهما من دلالة اللفظ. الثالث أنها دلالة لفظية مجازية، وهذا على القول بالمجاز، وكما سبق أن المجاز نحن لا نقول به لا في أدلة القرآن والسنة ولا في كلام العرب، أنها دلالة لفظية مجازية عند القائلين بالمجاز، وهو عندهم من المجاز المرسل، ومن علاقات المجاز المرسل الجزئية والكلية. قالوا: ففي مفهوم الموافقة يطلق الجزء ويراد يطلق الجزء ويراد الكل، وبعبارة أخرى يطلق الأخص ويراد الأعم، فقد أطلق التأفيف في الآية وأريد به عموم الأذى مجازا مرسلا كما زعموا. قالوا: وكذلك أطلق النهي عن أكل مال اليتيم، أطلق النهي عن أكل مال اليتيم وأريد الإتلاف، فيدخل الإحراق والإغراق وغيرهما من أنواع الإتلاف مجازا مرسلا كما زعموا أيضا. وقوله كما زعم الشنقيطي إشارة إلى تضعيف هذا القول، فهي دلالة لفظية وليست مجازية، بل دلالة لفظية حقيقية. قال الرابع أنها لفظية لأن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لمعناه الخاص إلى ثبوته فيه وفي المسكوت عنه أيضا. قالوا فعرف اللغة نقل التأفيف من معناه الخاص إلى عموم الأذى، ونقل أكل مال اليتيم من معناه الخاص إلى عموم الإتلاف، وعلى هذا تكون دلالة لفظية من قبيل الحقيقة العرفية. وأكثر الأصوليين، هو الذي قلناه قول الجمهور، على أن اللفظ دل عليه لا في محل النطق، وهو القول الثاني وهو أصح الأقوال. إذن هذا النوع الأول من أنواع الإلحاق، وهو الإلحاق بنفي الفارق، ثم ذكر الإلحاق بالعلة وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول الدليل الثاني الذي ذكره المؤلف، أي من أدلة القياس، أن العقل يدرك حكم العلل، فكيف ينفرد العقل بإدراك ذلك؟ وقلنا إن العقل لا ينفرد بإدراك قبح الشيء وحسنه، هو إنما المنهي عنه أو الذي ذمه العلماء مسألة التحسين والتقبيح بالعقل وبناء الأحكام عليها، يبني الحكم على عقله. وأما هذا لا يبني الحكم على عقله، إنما يبني الحكم على العلة، العلة التي يدركها العقل، وإدراك العقل لها غالب الظن، في غالب الظن وغالب الظن معمول به. فبينهما فرق بين قول المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي وفي باب إدراك العلل بالعقل، فليس على حد سواء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.